إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى باب إحياء الموات. قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. طيب، هذا الباب باب إحياء الموات، وعرف الموات بأنه الأرض الداسرة التي لا يعرف لها مالك. والأرض الداسرة أي الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكن والزرع ونحوه من أنواع الانتفاعات، التي لا يعرف لها مالك، يعني أرض لا يعرف لها مالك، وفي نفس الوقت هذه الأرض ليست مهيئة للسكن أو للزرع، وإنما تحتاج إلى من يعدها ويهيئها إما للسكنة وإما للزراعة. فهذه الأرض من أحياها ملكها، الأراضي التي ليس لها مالك وليست مهيئة للزراعة ولا للسكن، فهذه الأرض من أحياها ملكها. وفسر الإحياء بأنه عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، فهذا هو الإحياء. والدليل على هذا الحكم، وهذا الحكم متفق عليه ودلت عليه السنة، أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وجاء في معناه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. رواه الإمام أحمد والبخاري. فإذا هذه الأحاديث دلت على هذا الحكم، وهو أنه من أحيا أرضا ليس لها مالك، وليس لها مالك معين، وليست مهيئة للزرع أو للسكنة، وأحياها بأن هيئها للزرع أو هيئها للسكنة أو لما يراد منها، يعني لو أرادها أن تكون مصنعا مثلا فهيئها وجعلها مصنعا وجلب إليها الآلات المطلوبة، هيئها لكي تكون حظيرة للمواشي أو كذا، هيئها لذلك، يعني أي نوع من أنواع الانتفاع، يعني ليس الأمر قاصرا على مجرد الزرع والسكنة، وإنما المراد جميع أنواع الانتفاع. فإذا هيئ الأرض وفسر الإحياء يعني كما ذكرنا بأنه التحويط عليها، يعني أن يحيطها بسور أن يحيطها بسور. ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أحمد وأبو داود. فإذا تحويط الأرض بسور هذا يعتبر إحياء لها. وكذلك سوق الماء إليها إن أرادها للزرع أن يوصل إليها مجرا مائيا أو ماسورة مياه أو كذا، هذا يعتبر إحياء للأرض. أو يحفر فيها بئرا مثلا، هذا إحياء لها. وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، أن يقلع ما في الأرض من الأشجار والأحجار التي تمنع زراعتها، فكل هذا من الإحياء. وكما بين الشارح فإن المرجع في ذلك إلى العرف، يعني ما الذي يعتبر إحياء للأرض، فالمرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع أطلق الأمر. الحديث كما سمعنا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وليس في الشرع يعني ذكر لتفاصيل الإحياء إلا ما ذكرنا من أن الإحاطة على الأرض بسور دل الشرع على أنه من الإحياء، لكن بقية أنواع الإحياء أطلقها الشرع فيرجع فيها إلى العرف. فكل ما تعرف الناس عليه على أنه إحياء لهذه الأرض، يعني تهيئتها لما يراد منها، أن من فعل بالأرض كذا وكذا فمعناه أنه هيئها لكي تكون مصنعا أو لكي تكون مزرعة أو لكي تكون أرضا سكنية أو كذا، فكل ما عد في العرف إحياء للأرض فهو إحياء لها. طيب، هنا بعض المسائل، وهي: هل يشترط إذن الإمام في إحياء الأرض أم لا؟ يعني هل من حق أي إنسان أن يحيي أرضا ليس لها مالك بدون أن يستأذن الحاكم أو من يقوم مقامه ويملك الأرض إذا أحياها، سواء أذن الحاكم له أو لم يأذن، أو أنه لا بد من إذن الإمام؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد والشافعي وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى أن من أحيا الأرض ملكها، من أحيا الأرض ملكها، سواء أكان محيي الأرض مسلما أو كافرا، وسواء أكان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، أنما في دار الإسلام وغيرها، في دار الإسلام وغير دار الإسلام. ودليلهم على ذلك عموم الأحاديث، هذا كما ذكرنا مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. فدليلهم على ذلك عموم الأحاديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومن يعني من ألفاظ العموم تشمل المسلم والكافر، وأرضا ميتة أيضا تشمل كل أرض ميتة، سواء يعني أذن الإمام في إحيائها أو لم يأذن. والأقوال الأخرى في هذه المسألة قول مالك رحمه الله، قال: ما قرب من العامر حيث يتشاح الناس فلا بد من إذن الإمام، وما كان في الفلوات لا يحتاج إلى إذن الإمام. إذن مالك رحمه الله فرق بين ما قرب من العامر، يعني ما قرب من المدن والقرى المأهولة بالسكان، فما قرب من الأراضي العامرة التي عمرها الناس وانتهى إليها حدود العمران، فالموات القريب منها لابد في إحيائه من إذن الإمام. وأما الموات البعيد عن العمران في الفلوات والصحراء هذا لا يحتاج إلى إذن الإمام. هذا مذهب مالك رحمه الله، دليله في هذه التفرقة أن الأراضي القريبة من العمران يتساح فيها الناس، فأراد ألا يتساح الناس، يعني سدا لذريعة التساح وحصول الشحناء والمنازعات والتباغض بين الناس وكذا، لأن الأرض القريبة من العمران الكل يعني يرغب فيها ويتسابق إليها وكذا، فإذا سبق إليها أحد يعني قبل الباقين وكذا يعني أوغر صدورهم وكذا، فقال يعني هذه الأمور يرجع فيها إلى الإمام. وكذلك أيضا لأنه ربما يكون الإمام بحاجة إلى توسعة مثلا هذه القرية أو هذه المدينة أو بناء شيء فيه مصلحة لهذه القرية أو المدينة وكذا، فلا يعني يصح لأحد أن يحيي ما قرب من العمران إلا بإذن الإمام عند مالك رحمه الله. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال لا يجوز إحياء الموات إلا بإذن الإمام مطلقا، سواء قرب من العمران أو بعد من العمران، لكن كما ذكرنا لم يوافق على قول صاحباه وأهل مذهبه. فإذا هذه ثلاثة أقوال في المسألة، القول بأنه يشترط إذن الإمام وهو قول أبي حنيفة، القول الثاني لا يشترط إذن الإمام وهو قول الجمهور، والقول الثالث هو التفريق بين ما قرب من العمران وما بعد من العمران وهو قول مالك رحمه الله. وكما ذكرنا حجة الحنابلة والشافعية وأكثر الأحناف حجتهم على ذلك عموم النصوص، وهي دليل يعني قوي، ولهذا يعني ذهب أكثر العلماء إلى هذا القول. والشرع له حكمة في الحث والترغيب على إحياء الموات، يعني الشرع له حكمة في الحث والترغيب في إحياء الموات، وذلك ليتوسع الناس في العمران وينتشروا في الأرض، حتى يتوسع الناس في العمران وينتشروا في الأرض، وفي ذلك يعني تقوية للمسلمين وتوسعة عليهم، فيعني بهذا يعلم أن ما تفعله يعني أكثر الحكومات الإسلامية من احتكار الأراضي ومنع الناس من إحياء الأراضي والتصرف فيها فيه يعني تضييق على المسلمين، ويؤدي في النهاية إلى أن الأرض تظل بورا ميتة لا ينتفع بها، يعني لا الحكومات تحييها وينتفع بها الناس، ولا تترك الناس يحيونها وينتفعون بها، وهذا مخالف يعني لمقصد من مقاصد الإسلام، وهو التوسعة على المسلمين والتشجيع على الانتشار في الأرض وعدم يعني التزاحم في مكان ضيق معمور وترك بقية الأماكن يعني مهجورة غير منتفع بها. طيب هناك استثناءات في مسألة إحياء الموات، هناك استثناءات في مسألة إحياء الموات. الاستثناء الأول هو موات الحرم المكي ومنى ومزدلفة وعرفات، فهذا لا يملك شيء منه بالإحياء، هذا لا يملك شيء منه بالإحياء، يعني موات المشاعر التي يحج فيها المسلمون هذه لا يجوز لأحد أن يحييها، لا يجوز لأحد أن يذهب إلى أرض ميتة بعرفات ويحييها ويتملكها، أو يحيي أرضا بمنى أو يحيي أرضا بالحرم المكي، وذلك لقول الله تعالى سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد، يعني الحرم وما أحاط به مما يحتاج إليه المسلمون في مشاعرهم فهذا مملوك يعني ملكا عاما للمسلمين، ليس لأحد أن يحتكره ويضيق على الناس مشاعرهم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو مناخ من سبق. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن منا لا يصح أن يبني فيها إنسان بيتا خاصا به، لما في ذلك من التضييق على المسلمين. لو كل واحد بنى له بيتا بمنا أو أحيا له قطعة أرض بمنا واختص بها، ضيق ذلك على المسلمين. الاستثناء الثاني في إحياء الموات هو ما تعلقت به مصلحة العامر، يعني ما قرب من العامر وتعلقت به مصلحته، يعني ليس فقط مجرد القرب من العامر كما ذهب مالك، لا، وإنما ما تعلقت به مصلحة العامر، يعني ما تعلقت به مصلحة القرى والمدن كالطرق. يعني إذا كانت الأرض طريقا يحتاج أهل القرية أو المدينة إلى سلوكها، ومسيل ماء المدن والقرى، ومطرح قمامته، وملقى ترابه، ومرعاه ومحتطبه، كل هذه أشياء يعني تتعلق بها مصلحة القرية أو المدينة. يعني حول كل قرية أو مدينة تكون هناك أراضي ملقا لقمامة أهل القرية أو المدينة، فهذه لا يجوز لأحد أن يحييها ويتملكها، لأن أهل القرية أو أهل المدينة يحتاجون إليها. وكذلك أيضا يعني إذا كان ماء القرية أو المدينة يسيل ويتجمع بمكان معين، فليس لأحد أن يحتكره ويختص به لما في ذلك من الضرر على الباقين. وكذلك مدافن أمواتهم ونحو ذلك، يعني مما يحتاج إليه الناس، يعني ما قرب من المدافن بحيث يعني يكون هو الامتداد الطبيعي للمقبرة، يعني المقابر وما حول المقابر، يعني أرض واسعة والمقابر تمتد إليها يعني تزداد في هذه الجهة، فليس لأحد أن يحييها لما في ذلك من التضييق على أهل المدن والقرى. فما عدا ذلك فإنه كما ذكرنا يعني ما لا تتعلق به مصلحة المدن والقرى، وكذلك يعني ما كان يعني في غير الحرم ومنى ومزدلفة وعرفات، فما عدا ذلك يجوز للمسلم أن يحييه سواء أذن الإمام أو لم يأذن. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن حفر بئرا أو وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. وحريم البئر، حريم البئر يعني الأرض المحيطة بالبئر، الأرض المحيطة بالبئر، فهذه الأرض المحيطة بالبئر تصبح مملوكة له، بحيث إن البئر هي مملوكة لمن حفرها، وبتملكه لها يتملك الأرض المحيطة بها. فما هي حريم البئر؟ قال: 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. والعادية أي القديمة كما شرحت في الحاشية، وهي نسبة إلى عاد. العادية أي القديمة وهي نسبة إلى عاد، يعني إذا كانت هذه البئر بئرا قديمة اندثرت بئرا قديمة اندثرت وجاء انسان فحفرها واحياها. والمراد بالقديمة هنا يعني قبل الاسلام، بئر قديمة من قبل الاسلام، وجاء شخص فاحياها واعاد حفرها ملك البئر وما حولها 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. والبديء اي البئر التي حفرت في الاسلام، البئر التي حفرت في الاسلام تسمى البئر البديء او البديئة، فحريمها 25 ذراعا في كل اتجاه. والذراع هو ذراع الرجل المعتدل من رؤوس أصابعه إلى المرفق، وهو شبران من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا هو الذراع وطوله شبران، هذا الذراع. فخمسون ذراعا من كل جانب لمن حفر بئرا عادية، وخمسة وعشرون ذراعا من كل اتجاه، يعني دائرة نصف قطرها 25 ذراعا في كل اتجاه إذا كانت البئر بديئة. ودليل هذا ما رواه الدارقطني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حريم البئر البديء 25 ذراعا وحريم العادي 50 ذراعا. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد والدارمي، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي والدارقطني بألفاظ مقاربة لهذا اللفظ، ولكن يعني في أسانيد هذه الطرق كلها ضعف، في أسانيد طرق الحديث ضعف، لكن يعني من العلماء من قواها بمجموع الطرق، وكذلك أيضا بما جاء في معنى هذا الحديث من آثار عن سعيد بن المسيب رحمه الله وغيره. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب إلى يعني أن حريم البئر العادية 50 ذراعا وأن حريم البئر البديئة 25 ذراعا، وكما ذكرنا هو اختيار شيخ الإسلام وهو قول جمهور العلماء كذلك. طيب مما يتعلق بإحياء المواد أنه يجوز للإمام أو للحاكم المسلم أن يقطع أرضا مواتا لمن يحييها، أن يقطع أرضا مواتا لمن يحييها، يعني من حق الحاكم المسلم أن يقطع من يشاء أو من يرى المصلحة في إقطاعه، فيعطيه أرضا مواتا ليحييها ويتملكها. ودل على هذا يعني عدة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا مواتا لبعض أصحابه، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ. متفق عليه. فأسماء رضي الله عنها تقول إنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير رضي الله عنه، والزبير هو زوجها، زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، كانت له أرض أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تبعد ثلثي فرسخ يعني ميلين، فرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال وثلث الفرسخ يعني ميلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا على بعد ميلين من المدينة، وكانت زوجته أسماء رضي الله عنها تذهب إلى هذه الأرض التي أقطعه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم فتنقل منها النواة. وجاء في صفة إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم الأرض للزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجري فرسه، يعني في الأرض التي أقطعه إياها أمره أن يجري فرسه وأعطاه إلى أن يقوم الفرس، يعني إلى أن يقف، أن يتوقف عن الجري، فأجرى فرسه، ركب فرسه وأجراه، فظل يجري إلى أن وقف الفرس، فكانت هذه يعني نهاية الحدود. ثم إن الزبير رمى بصوته بعد أن وقف الفرس، رمى بصوته فبلغ مكانا أبعد، فقال أقطعوه حيث يبلغ الصوت، قال أقطعوه حيث يبلغ الصوت، يعني أعطاه زيادة أيضا إلى آخر ما وصل إليه صوته، فأعطاه أرضا كبيرة أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه. وكذلك روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر رضي الله عنه أرضا بحضر موت. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، ذهب الزبير رضي الله عنه إلى آل عمر فاشترى نصيب عمر رضي الله عنه من هذه الأرض. وشهد بعد أن اشتراها ذهب إلى عثمان، وكان ذلك في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، فذهب الزبير بعد أن اشترى الأرض إلى عثمان وقال له إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، يعني عبد الرحمن بن عوف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وأقطع عمر أرض كذا وكذا، قال الزبير وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، جائز الشهادة له وعليه، وأعطاه الأرض التي يعني شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعها لعمر، فاشتراها الزبير من آل عمر رضي الله عن الجميع. فالمقصود أن هذا يدل على أمرين، الأمر الأول أنه يجوز للإمام أن يقطع من شاء من أصحابه أو من رأى مصلحة في إقطاعه من المسلمين أن يقطعه أرضا مواتا ليحييها، يعني كما ذكرنا أنه من حق أي إنسان أن يحيي أرضا ويتملكها، ومن حق الإمام كذلك أن يختص بعض الناس بأرض الموات ويأمرهم بإحيائها. الأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث أو هذه الحديث والنصوص هو أنه من أقطعه الإمام أرضا مواتا فإنه يملكها بمجرد الإقطاع، وله أن يبيعها قبل الإحياء، يعني هنا يتميز الذي أقطعه الإمام أرضا مواتا أنه يتملكها بمجرد إقطاع الإمام له هذه، بمجرد أن يقطعه الإمام هذه الأرض فإنه يصبح مالكا لها ويمكنه أن يبيعها لغيره، يعني إذا الإمام أعطاه الأرض الفلانية وهي موات فتصبح مملوكة له حتى قبل أن يحييها، لكن في غير من أقطعه الإمام لا يتملك الأرض إلا بإحيائها، يعني لو إنسان يعني عزم على إحياء أرض الموات أو قال هذه الأرض الموات لي سوف أحييها وكذا لا يعتبر مالكا لها وتظل يعني ملكا عاما للمسلمين إلى أن يحييها، إلى أن يحيطها بسور أو يزرعها أو يجري إليها الماء أو كذا أو أي نوع من أنواع الإحياء، لكن مجرد يعني أن يعلن إنسان أنه سوف يحيي الأرض الفلانية أو كذا، هذا لا يعتد به ولا يمنع غيره من إحيائه. فهذا يعني أهم ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب إحياء المواد. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.